يسر إخوانكم في دار الحديث مركز السلام العلمي للعلوم الشرعية بالحديدة أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد فنكمل في كتابنا والتعليق عليه وهو زغل الدعوة والدعاة، ولازلنا في المبحث الأول وهو ضعف الدين ورقته عند الداعية يسبب زغلا في الدعوة. وصلنا إلى المظهر والأمر 29 وهو زيغ بعض الدعاة بسبب الطمع وحب المال. زيغ بعض الدعاة بسبب الطمع وحب المال. قال الشيخ المصنف حفظه الله تعالى: لا شك أن النفوس قد جبلت على حب المال. قال تعالى: وتحبون المال حبا جما. وروى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لابن آدم واديان من ذهب، أو لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث وذم الدنيا، يعني ذم الحرص على الدنيا وحب المكاثرة بها والرغبة فيها. طبعا هذا الحديث أتى بعدة روايات، يعني هنا ذكر رواية أي قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. في رواية قال: لن يملأ فاه إلا التراب. وفي رواية: ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب. ففي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ذم الحرص على الدنيا وحب المكاثرة بها والرغبة أو الرغبة فيها. ومعنى لا يملأ جوفه أي جوف ابن آدم إلا التراب، أي أنه لا يزال حريصا على الدنيا أي وحب المال وجمعه حتى يموت، حتى يموت ويمتلئ جوفه من تراب القبر أي من تراب قبره. طبعا خرج هذا الحديث على حكم الغالب، يعني غالب بني آدم حريصون على الدنيا وجمع المال فيها. طبعا هذا المظهر الذي ذكره الشيخ المصنف حفظه الله تعالى وهو الحرص على الدنيا وحب جمع المال أيضا هو من الأمور التي تؤدي إلى زيغ بعض الدعاة وانحرافهم عن السنة. قال: وروى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر. يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر. فذكر النووي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث قال: معناه أي أن قلب الشيخ كامل الحب للمال، يعني عندما يكبر يزيد معه حب جمع المال. قال: متحكم في ذلك كاحتكام قوة الشاب في شبابه. طبعا هذا كله من الحرص على الدنيا التي قد بليت. وهذا الشيخ الكبير يعني يكبر ابن آدم حتى يصل إلى مرحلة الشيخوخة، ماذا ينتظر؟ لم يبقى ينتظر إلا الموت أن يأتي. فلما كان الأمر بضده ذمه، أي ذم حاله. والتعبير بالشاب يعني إشارة إلى كثرة الحرص وطول أي بعد الأمل الذي هو في الشباب أكثر وبهم أليق. الشاب يعني يظن أن عمره إيش طويل أكثر من الشيخ الكبير. الشيخ الكبير يعني لم يبقى عليه إلا انتظار الموت، ربما سنة ربما خمسة ربما عشرة عشرون. أما الشاب فرضا شاب في الثلاثين من العمر يظن أنه سيصل إلى الستين والسبعين والثمانين ربما المئة من عمره، فلا يزال يطيل الأمل في الدنيا. فلكثرة الرجاء عادة يعني عند الشباب في طول أعمارهم ودوام استمتاعهم ولذاتهم في هذه الدنيا، حيث قال القرطبي رحمه الله تعالى في هذا الحديث كراهة الحرص على طول العمر وكثرة المال، وأن ذلك ليس بمحمود. وقال غيره أي غير القرطبي الحكمة في التخصيص بهذين الأمرين وهما حب المال وطول العمر، قال الحكمة في التخصيص بهذين الأمرين أن أحب الأشياء إلى ابن آدم نفسه فهو راغب في بقائها. أحب الأشياء إلى ابن آدم هي نفسه فهو راغب في بقائها، فأحب ذلك طول العمر إيش؟ وكذلك أحب المال، لأنه من أعظم الأسباب في دوام الصحة التي ينشأ عنها يعني غالبا طول العمر. فكلما أحس بقرب نفاد ذلك اشتد حبه له أي للمال ورغبته في دوامه. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من فتنة المال. فروى البخاري ومسلم من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي قال لأصحابه فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر معنى كلامه أبشروا وأملوا، هو الإخبار بحصول المقصود. فأبشروا معناه إيش؟ الإخبار بحصول المقصود. ومعنى كلامه عليه الصلاة والسلام فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم، طبعا في هذا الحديث هو من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام وإخباره صلى الله عليه وسلم بما يفتح عليهم أي بما سيفتح الله على المسلمين، حيث أن الله تعالى قد فتح للمسلمين البلاد أي فتح عليهم الدنيا. وفيه أن المنافسة في الدنيا هذا الذي يهمنا قد تجر إلى هلاك الدين. المنافسة في الدنيا قد تجر إلى هلاك الدين. طبعا وقد وقع في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند مسلم مرفوعا قال تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك، يعني فيه إشارة أي في هذا الحديث في قوله تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون إشارة إلى كل خصلة من المذكورات مسببة عن التي قبلها، يعني بداية المنافسة ثم التحاسد ثم التدابر ثم التباغض. لذلك تجد بعض الدعاة، يقول الشيخ المصنف حفظه الله، تجد بعض الدعاة يضعف ضعفا شديدا أمام المال، فتجده في الدعوة والعبادة سنيا، وفي المعاملة المالية جنيا، يعني همه جني المال، يأخذ المال من حله وحرامه، أي لا يتورع عن الحرام، كيفما حصل المال لا مشكلة عنده. قال الألباني رحمه الله تعالى: قد يكون الشخص سلفيا في عقيدته، ولكنه ليس سلفيا في تربيته وسلوكه، يعني كعقيدة كمنهج هو سني على عقيدة السلف، لكن في معاملاته إيش؟ لا يتعامل كما كان السلف يتعاملون، فلا يتورع بعضهم عن أكل الحرام، وهمه كله هو في جمع المال، والله المستعان. طبعا ذم الدنيا جاء في آيات كثيرة في كتاب الله العظيم، حيث قال تعالى: وما الحياة الدنيا، هذه التي يتنافس فيها الناس، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. أيضا قال تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. أيضا قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون، أو المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال تعالى: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. وقال تعالى: فخرج على قومه في زينته. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا همهم الدنيا. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن ولده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أو ولا يسألكم أموالكم. هذه كلها آيات في كتاب الله تعالى في ذم الدنيا لنعرف حقيقتها. قال حفظه الله: فمن الدعاة من اتجه للتجارة وترك الدعوة، ومن الدعاة من اتجه للرقية وترك الدعوة، يعني صار شغله الشاغل كله في إيش؟ الرقية، تجارة، تاجر، لكن يظهر بثوب أهل السنة، عقيدته قد تكون صحيحة لكنه ترك طلب العلم وانشغل بالدنيا. قال: ومن الدعاة من اتجه للسياسة وترك الدعوة، كحال أحدهم، يعني كان من مشايخ أهل السنة في اليمن، اسمه هاني بن بريك، لكن سبحان الله قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، انحرف الرجل أنه كان شيخا ويعطي الدروس، هو من طلبة الشيخ مقبل البادعي رحمه الله تعالى. قال: ومن الدعاة من سافر إلى بعض البلدان وترك الدعوة، ومن الدعاة من خطفته بعض الجماعات والأحزاب، أي انتسب إليهم وصار حزبيا وترك الدعوة. فكل ذلك إيش؟ يبين لنا خطر الدنيا. يعني لماذا مثلا انتسب إلى هذه الجماعات؟ حبا للمال مثلا، أو للرئاسة، يعني للبروز في الدنيا. كذلك حال من يعمل في الرقية، من ورائها إيش؟ مال كثير، خاصة عندما يفتح مركز للرقية. حقا لقد فتن المال خلقا كثيرا، وهذا مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. وهذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه عن أبي الدرداء رضي الله عنه، وهو حديث حسن، حسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. ومعنى هذا الحديث إن لكل أمة فتنة، أي ضلالا ومعصية، المقصود بالفتنة أي ضلالا ومعصية. وقوله عليه الصلاة والسلام: وفتنة أمتي المال، أي اللهو به، لأنه أي المال يشغل البال عن القيام بالطاعة وينسي الآخرة، يعني تراه منشغلا فقط بجمع المال، منشغل بالدنيا كليا. لماذا يا فلان لا تدرس؟ والله عم اشتغل بالعامية، عم اشتغل بدي طعمي أولادي. طيب ما يصير تجمع بين الأمرين؟ ألا يمكن الجمع بين الدنيا، يعني بين تحصيلك للمال من أجل طعامك وطعام أهلك وقوتهم بشكل عام، وطلب العلم والدعوة، لكن هذا همه كله إيش؟ الدنيا. فخرجت، يعني خرج حب العلم وطلبه من قلبه، فالدنيا والآخرة ضرتان لا يجتمعان في قلب عبد، أي حب الدنيا وحب الآخرة. الله المستعان. ففتنة أمتي المال، أي اللهو به، لأنه يشغل البال عن القيام بالطاعة وينسي الآخرة. ومن الأدلة على أن سبب زيغ كثير من الناس هو المال، وكل واحد منا يعرف شخص قد زاغ بسبب المال، بل بعض منا يعرف مثلا 10، 20، 30، 100 من الناس. ندعو الناس مثلا: تعال يا فلان، هذا المنهج وهذا العقيدة، تعال تعلم. يقول: يا أخي منشغلين بالدنيا، نحصل مال، نشتري بيت، نتزوج. طيب تزوجت، ماذا بعد؟ هذا مبلغهم من العلم، بعد أن يتزوج سيجد لنفسه أيضا تبرير آخر. بعد الزواج: عندنا أولاد نريد أن نطعمهم. طيب طعمت أولادك، بعد إطعام أولادك ماذا سيأتي؟ ما الحجة القادمة؟ سنشتري سيارة. طيب اشتريت سيارة، ماذا بعد السيارة؟ الدنيا مثل البحر، كل ما دخلت فيها أكثر كل ما سحبتك إيش؟ أكثر، ما تستطيع تخرج، تغرق، تصير غريق، قد تموت. يعني يموت قلبك. قال حفظه الله: ومن الأدلة على أن سبب زيغ كثير من الناس هو المال قوله صلى الله عليه وسلم: الفقر تخافون، والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي إلا هي. الإزاغة يعني حتى لا يزيغ، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يخاف على أمته الفقر، قال: الفقر تخافون، كما في الحديث الآخر قال: ما الفقر أخشى عليكم. وهذا الحديث قال يسأل الصحابة: الفقر تخافون، والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا. وهذا حصل، ألم تفتح الدنيا على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتى بعدهم؟ قال: حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. معنى لا إيش؟ لا يزيغ من الإزاغة، يعني الإمالة، الإمالة عن الحق. من عندما تقول زاغ أي مال، زاغ عن الحق أي مال عنه. حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي، هي هذا ضمير للدنيا. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: العالم طبيب هذه الأمة، والمال الداء، فإذا كان الطبيب يجر الداء إلى نفسه كيف يعالج غيره؟ العالم طبيب هذه الأمة، والمال الداء، فإذا كان الطبيب يجر الداء إلى نفسه كيف يعالج غيره؟ طبعا الآثار في التحذير من الدنيا وذمها والاغترار بها كثيرة عن سلفنا الصالح، ومنها ما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حيث قال: إن الله تبارك وتعالى فاتح عليكم فلا تأخذن منها إلا بلاغا، إلا بلاغا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الدنيا خضرة قد شهيت إلى الناس ومال إليها كثير منهم، فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تثقوا بها فإنها ليست بثقة، واعلموا أنها غير تاركة إلا من تركها. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وقد قيل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: صف لنا الدنيا، ما هذه الدنيا يعني التي نتنافس عليها وكثير منا يهلك في سبيل ذلك؟ فقالوا له: صف لنا الدنيا. فقال رضي الله عنه: ما أصف من دار أولها عناء وآخرها فناء، حلالها حساب وحرامها عقاب، من استغنى فيها فتن، ومن افتقر فيها حزن. ونحن في هذه الدنيا ضيوف، عما قريب سنرتحل. عندما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إنما أيش شبه نفسه بعابر سبيل، قال كراحل استظل في ظل شجرة ساعة من النهار ثم راح وتركها. فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وقد قال لقمان الحكيم لابنه: يا بني بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، ولا تبع آخرتك بدنياك تخسرهما جميعا. وقد قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك قال فألقها في نحره. فالتنافس يكون في الدين. وقد ذكرت الدنيا عند الحسن البصري رحمه الله تعالى فقال: الدنيا أحلام نوم أو كظل زائل، وإن اللبيب بمثلها لا يخدع. الدنيا أحلام نوم أو كظل زائل، وإن اللبيب بمثلها لا يخدع. وقد قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لو كانت الدنيا من ذهب يفنى، والآخرة من خزف يبقى، لكان ينبغي لنا أن نختار خزفا يبقى على ذهب يفنى. والدنيا حتى ليست بخزف، وقد قال وهب بن منبه: مثل الدنيا والآخرة مثل ضرتين، إن أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى. وقد قال بعض السلف: إن الدنيا إذا كست أو كست، وإذا حلت أو حلت، وإذا غلت أو غلت، فإياك إياك. وقد قال ابن عباس: طيب هل الدنيا مذموم على إطلاق؟ لا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، في هذه الآية في تفسيرها قال: هذه حياة الكافر، لأنه يكون فيها في غرور وباطل. وأما حياة المؤمن فتنطوي على أعمال صالحة، فلا تكون لهوا ولا لعبا. وقد قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى في الدنيا، قال: متاع الغرور ما هو؟ قال: متاع الغرور ما يلهيك عن طلب الآخرة، وما لم يلهك فليس متاع الغرور، ولكنه بلاغ إلى ما هو خير منه. أي تأخذ من الدنيا قدر البلغة بحيث يكفيك لتستطيع أن تعبد ربك، بحيث ما تحتاج الناس، أن تمد يدك إلى الناس. ولكن الحاصل بعضهم قد انشغل بالدنيا بالكلية بزعم، بحجة، يعني وضع لنفسه حجة: إيش؟ من أجل أن لا أطلب من الناس، يصير عندي كفاية. طيب صار عندك الكفاية، أنت عم تطلب المزيد. طالب العلم همه إيش؟ تحصيل العلم، لذلك سمي بطالب علم. أما طالب الدنيا ما همه؟ الدنيا، تحصيل الدنيا، تحصيل المال، لذلك سمي بطالب الدنيا ومن أهل الدنيا. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: واعلم أن الذم الوارد في الكتاب والسنة للدنيا ليس هو راجعا إلى زمانها الذي هو الليل والنهار، ولا إلى مكان الدنيا الذي هو الأرض التي جعلها الله لبني آدم مهادا وسكنا، فإن ذلك كله من نعمة الله على عباده، وإنما الذم راجع إلى أفعال بني آدم الواقع في الدنيا، وإنما الذم راجع إلى أفعال بني آدم الواقعة في الدنيا، لأن غالبها واقع على غير الوجه الذي تحمد عاقبته، بل يقع على ما تضر عاقبته أو لا تنفع. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: واعلم أن خلقا كثيرا سمعوا ذم الدنيا ولم يفهموا المذموم، وظنوا أن الإشارة إلى هذه الموجودات التي خلقت للمنافع من المطاعم والمشارب، فأعرضوا عما يصلحهم منها فتجففوا فهلكوا، مثل الزهاد الذين تركوا كل شيء وظنوا أن هذا إيش من الزهد في الدنيا. قال: ولقد وضع الله جل وعلا في الطباع توقان النفس إلى ما يصلحها، فكلما تاقت منعوها ظنا منهم أن هذا هو المراد، وجهلا بحقوق النفس، وعلى هذا أكثر المتزهدين. النفس تطلب الطعام والشراب، ها ما تطلب. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في الدنيا، قال: الدنيا في الحقيقة، يعني الدنيا في الحقيقة لا تذم، وإنما يتوجه الذم إلى فعل العبد فيها، ولكن لما غلبت الشهوات، غلبت عليها الشهوات والحضور والغفلة والإعراض عن الله والدار الآخرة، فصار هذا هو الغالب، وهذا الذي نتكلم عنه رحمك الله. فصار الإعراض عن الله وعن الآخرة الغالب، ها، على أهلها وما فيها، فصار غالبا على اسمها، لذلك ذمت الدنيا. قال: صار لها اسم الذم عند الإطلاق، أي تذم الدنيا، مع أن الذم واقع على أهلها أي أهل الدنيا، وإلا فهي مبنى الآخرة ومزرعتها. هل الذي يشتغل مثلا في طلب العلم في الدعوة إلى الله تعالى ويعبد الله على سنته، هذا أليس من أهل الدنيا أيضا؟ ألا يعيش في هذه الدنيا؟ لكن همه الآخرة. فحتى لا نقع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا أكبر همه، ماذا سيعطيه الله سبحانه وتعالى؟ قال عليه الصلاة والسلام: جعل الله فقره بين عينيه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. فلا يصلح بطالب العلم أن ينشغل بالدنيا بعد أن عرف إيش حقيقتها. أحلام نوم أو كظل زائل، وإن العاقل بمثلها لا يخدع. لذلك قال تعالى: إنما الحياة الدنيا، قال: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالعاقل لا ينخدع بهذه الدنيا الزائلة. قال ابن المبارك رحمه الله تعالى، يعني في هذا الصنف من الدعاء: يا جاعل العلم له بازية، يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين. أين رواياتك فيما مضى عن ابن عون وابن سيرين، ودرسك العلم بآثاره، وتركك أبواب السلاطين، تقول: أكرهت فماذا كذا، زل حمار العلم في الطين. هذا الذي قد انشغل بالدنيا عن العلم. لذلك يعني تسمعون كثيرا من أهل العلم ذم الدنيا وتزهيد طلبة العلم في الدنيا حتى لا يغتروا بها. وقد جاء عن أبي العتاهية رحمه الله في الدنيا قال: أرى الدنيا لمن هي في يديه عذابا كلما كثرت لديه، تهين المكرمين لها بصغر وتكرم كل من هانت عليه. إذا استغنيت عن شيء فدعه وخذ ما أنت محتاج إليه. وقال أيضا: لعمرك ما الدنيا بدار بقائي، كفاك بدار الموت دار فنائي. فلا تعشق الدنيا أخي، فإنما يرى عاشق الدنيا بجهد بلائي. حلاوتها ممزوجة بمرارة، وراحتها ممزوجة بعناء. فلا تمشي يوما في ثياب مخيلة، فإنك من طين خلقت ومائي. ولله نعماء علينا عظيمة، ولله إحسان وفضل عطاء. وما الدهر يوما واحدا في اختلافه، وما كل أيام الفتى بسواء. وما هو إلا يوم بؤس وشدة ويوم سرور، مرة ورخاء. وما كل ما لم أرجو أحرم نفعه، وما كل ما أرجوه أهل رجائي. أزور قبور المترفين فلا أرى بهاء، وكانوا قبل أهل بهائي. في الدنيا الذي يترك العلم، يترك الدعوة، لماذا؟ من أجل تحصيل المال، ليحصل الترف والتنعم في الدنيا. فيقول: أزور قبور المترفين فلا أرى بهاء، وكانوا قبل أهل بهائي. وكل زمان واصل بصريمة، وكل زمان ملطف بجفائه. وقد ذكر العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى، قال في هائيته، قال: ما لي وللدنيا وليست ببغيتي ولا منتهى قصدي، ولست أنا لها، ولست بميال إليها ولا إلى رئاساتها، نتنا وقبحا لحالها، هي الدار دار الهم والغم والعنى، سريع تقضيها، إيش قريب زوالها، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. طبعا قصيدة طويلة في ذم الدنيا. اللهم استعان. قال حفظه الله: فالواجب على الدعاة وطلاب العلم الصبر على الفقر. لذلك كان يكرر الشنقيطي رحمه الله تعالى صاحب أضواء البيان في هذا البيت: الجوع يطرد بالرغيف اليابس، فعلام تكثر حسرتي ووساوسي. الجوع يطرد بالرغيف اليابس، فعلام تكثر حسرتي ووساوسي. وعندما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن طعامه وشرابه، قال: إنما هو طعام دون طعام وشراب دون شراب. اللحم وشوية بطاطا مو نفس الشيء؟ نفس الشيء، كلاهما سيسد جوعك. أفضل العصائر في الدنيا ها الشراب والمي والشاي، من واحد صحيح النفس ترغب، لكن عود نفسك التقلل ها تتعود. يعني ما دائما طموحك بشكل دائم لازم تأكل من هذا الأكل. قال: وهذه سنة الله في الدعاة وطلاب العلم، أن الله اختار لأكثرهم الفقر، حتى قال أحدهم: قلت للفقر: أين أنت تقيم؟ أو أين أنت مقيم؟ قلت للفقر: أين أنت مقيم؟ قال لي: في عمائم الفقهاء، إن بيني وبينهم لإخاء، وعزيز علي ترك الإخاء. الفقر يلازم العلماء، الفقهاء المقصود بهم العلماء، لأنه سيترك الدنيا، يعني تراه منشغلا بالكلية في العلم، ليس عنده وقت للدنيا. وقال آخر: والفرق بين الفقيه والفقير، إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها. وقد فضل ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الماتع العظيم مفتاح دار السعادة العلم على المال من 50 وجها. وقد ذكر رحمه الله تعالى في نونيتي حيث قال: وإذا أردت ترى حقيقتها فخذ منه مثالا واحدا ذا شان، أدخل بجهدك إصبعا في اليم وانظر ما تعلقه إذا بعياني. هذا هو الدنيا كذا قال الرسول ممثلا والحق ذو تبيان. واحد منا يحط إصبعه وين؟ في البحر ويطالع، يخرج بشيء ما يخرج بشيء. كذلك حالنا في هذه الدنيا. فوصيتي للدعاة هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا جميعا: وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، تكن أغنى الناس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم. ومعنى الذم هنا ما معنى؟ كما ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: أي مذمومة، ملعونة أي مذمومة. ما السبب؟ قال: لأنها تشغل عن الآخرة. كثير ممن نعرف كان معنا ها يطلب العلم معنا، يحضر الدروس ثم انصرف، لم نعد نراه إلا في المناسبات. ما السبب؟ انشغل بماذا؟ اشتغل بالدنيا، صارت هي همه. فقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث قال: والدنيا مذمومة لأنها تشغل عن الآخرة وتصد عن الهدى إلا من استعان بها على الخير، أي استعان بالدنيا على فعل الخير. قال الشاعر: رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال، فكنز المال يفنى عن قريب وكنز العلم باق لا يزال. رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال، فكنز المال يفنى عن قريب وكنز العلم باق لا يزال. طبعا ذم السلف وتحذيرهم من الدنيا كثير، لمن أراد ذلك عليه أن يراجع الكتب التي قد تكلمت في ذلك. قال: يا من تبجح في الدنيا وزخرفها، كن من صروف لياليها على حذر، ولا يغرنك عيش إن صفى وعفى، فالمرء من غرر الأيام في غرر، إن الزمان إذا جربت خلقته مقسم الأمر بين الصف والكدر. فخذ ما استطعت من الدنيا وأهليها، لكن تعلم قليلا كيف تعطيها. ألا إنما الدنيا كأحلام نائم، وما خير عيش لا يكون بدائم، تأمل إذا ما نلت بالأمس لذة فأفنيتها، هل أنت إلا كحالم، وما الموت إلا شاهد مثل غائب، وما الناس إلا جاهل مثل عالم. فهذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.